بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس بعنوان العلمانية والتغريب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. هذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات التي تتجدد في العصور المتأخرة، ويعاني منها العالم الإسلامي معاناة كبيرة، فإن الأمة الإسلامية بليت بأشد ما يكون من البلاء من هذا التيار العلماني التغريبي في بلاد المسلمين، لأنه يحارب الدين ويعلي من شأن الكفار والكافرين ويقوي البدع والضلالات وينشر الانحراف والتحلل في المجتمعات. وأقرب شاهد على ذلك ما تعيشه البلاد الكافرة التي يريد هؤلاء أن تلحق الأمة الإسلامية بهم، ويتمنون ذلك ليلا ونهارا، بل إن بعضهم صرح والعياذ بالله متمنيا أن يعود الاستعمار إلى بلاد المسلمين حتى تغرب هذه البلاد وتلحق بركب الكافرين. وأعلى هؤلاء من شأن الغرب، حتى قال قائلهم وللأسف إن يوما من الحرية في بلاد المسلمين إن يوما من الحرية في بلاد الغرب هو كألف شهر من الحرية في بلاد المسلمين. وقبل أن ندخل في هذه الدروس، أحب أن أقدم بمقدمة أقول فيها: أولا، ينبغي أن يعلم أن مما أوجب الله على العلماء والدعاة إلى الله، بل وعلى كل قادر، بيان الحق للناس وتمييزه عن الباطل، وخاصة إذا ظهر الباطل وعظمت الفتنة فيه. وهذا دأب السلف رحمهم الله تعالى. اقرأ تاريخ المسلمين العقدي والفكري، تجد أن السلف رحمهم الله تعالى يسارعون إذا ظهرت البدعة في الرد عليها منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا. لا تستجد بدعة، وخاصة إذا انتشرت وعظمت الفتنة فيها، إلا وتجد السلف رحمهم الله تعالى يسارعون، وتجد العلماء يبادرون في رد هذه البدعة وبيان الحق للناس. وفي العصور المتأخرة لما ظهرت القاديانية والبهائية والشيوعية والماسونية والعلمانية وغيرها، بادر العلماء والدعاة إلى الله وبينوا الحق للناس، كما بين أسلافهم ضلالات الرافضة والصوفية والمعطلة وغيرهم. وإذا تأمل الإنسان هذه الحقائق وجدها ترجع إلى طبيعة هذا الإسلام وهذا الدين، أنه دين قوي مؤصل لا يقبل الاضمحلال، ولا يمكن أن تأتي بدعة مهما عظمت ومهما كبرت ومهما دعمت ومهما تولاها ربان الاستعمار والأعداء بقواهم العسكرية أحيانا وبقواهم المالية في أحايين، إلا أنهم لا يمكن أن تتحول هذه البدعة لتكون هي الحق. والإسلام يضمحل أمامه. وهذه من الآيات البينات الدالة على صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ التاريخ، كم ظهرت من بدعة وضلالة وكم قويت، إلا أنه يبقى الحق ظاهرا. وسرعان ما تختفي هذه البدعة أو تبقى بدعة يحملها بعض الناس وتنزوي وتتمزق هي من الداخل، فتتحول البدعة إلى بدع والفرقة إلى فرق، فيبقى الحق ظاهرا مستقيما. لهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من أعظم علامات صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن أعظم دلالات ذلك العقلية انتشار دينهم ونصر الله عز وجل لهم. انتشار دين محمد صلى الله عليه وسلم ونصر الله عز وجل لأتباعه هو أعظم دليل على أنه حق، وعلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. وهذا نرى أثره يا أيها الإخوة في الله. ولهذا قال بعض الحكماء إن الإنسان يستطيع أن يضل بعض الناس كل الوقت، يضل بعض الناس كل الوقت، أو أن يضل كل الناس بعض الوقت، ولكن لا يستطيع أحد أن يضل كل الناس كل الوقت. وهذا مشاهد، يعني قد يأتي إنسان ببدعة مثلا أو ضلالة فيضل بها الناس كلهم، يخدعهم، لكن بعض الوقت سرعان ما تنكشف هذه البدعة ويتبين ضلالها وانحرافها. وقد يضل بعض الناس، يعني يأتي جملة من أتباعه أو من تلامذته أو من المتأثرين به فيضل لهم طول الوقت، فيعيشون حياتهم على هذه الضلالة. لكن لا يمكن لأحد أن يضل كل الناس كل الوقت. وهذه مبنية على القاعدة التي ذكرناها، أنه لا يمكن أن ينصر الله عز وجل من هو كاذب، ولا يمكن أن تستمر بدعة ضالة، خاصة لما تأتي باسم الحق، بينما الحق هو الذي يقوى ويظهر. ثانيا، ينبغي أن يعلم في طرح مثل هذه الموضوعات أنه لا يوجد عداء مع شخص معين، بل الأمر أكبر من ذلك، أكبر من الأشخاص، لأنه يتعلق بالدين والعقيدة وما يضاد ذلك من الفكر المنحرف الذي تجب محاربته، ومن ثم يجب الاحتساب على من يحمله ويدعو إليه. ولهذا نحن نذكر إخواننا إلى أن لا يستجروا إلى معارك شخصية. والسلف والأئمة قديما وحديثا لم يكونوا يتخذوا من الأشخاص أعداء، كلا، بل الأمر متعلق بالعقيدة والدين والفكر، فإن كان صالحا فله الموالاة التامة، وإن كان طالحا منحرفا فله العداء بحسب انحرافه. ولهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك أناس من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحولوا إلى أن يكونوا من أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن القضية لا تتعلق بالشخص، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعادي أبا سفيان لشخصه أو خالد بن الوليد لشخصه ولأنه عاد أو لأنه حارب أو لأنه قاتل، كلا، وإنما كان العداء لما كان يحمله هؤلاء في وقتهم من عقيدة وشرك ونحو ذلك، ومن ثم يحاربهم المسلمون. فإذا تخلى هؤلاء عن هذا وأقبلوا على ربهم فإن الحالة تتغير. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له الآن. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل من فلان من الناس عدوا لدودا، كلا، هو لذاته ولشخصه لا يساوي شيئا، وإنما الأمر يتعلق بما يحمله هذا من فكر وعقيدة. ثالثا، الضلالة والانحراف، ومنها هذه المسألة التي نتحدث عنها وهي العلمانية، هي على درجات. أقلها من يقع في زلة أو غلطة يوافق فيها أصحاب الفكر المنحرف، وربما ليس هو منهم. تأتي بعدها درجة من يحمل الفكر أو البدعة أو الضلالة لكن يستتر بها فلا يعلن بها ولا يدعو إليها. ثالث، من يحملها ويدعو إليها ويقاتل في سبيلها وينافح عنها، وهذا أخطر وأشد عداوة، لأن هؤلاء قد يكونوا ممن مرض على العلمنة والنفاق، فصار الدين له لا يتزحزح عنه أبدا، فهو يدعو إليها وينشرها في كافة الوسائل. إن أتى إلى المقروء أو المسموع أو المنظور رأيته يسارع أشد المسارعة إلى نشر ما عنده من فكر منحرف. ولا بد من مراعاة هذه الدرجات الثلاث. رابعا، ليس كل من وقع أو وافق هؤلاء في شيء من ضلالاتهم يلزم أن يكون منهم من جميع الوجوه كما أشرنا قبل قليل. ومن ثم فنقول إن الأسلم في الرد على هؤلاء وبيان ضلالاتهم توجيه النقد إلى الفكرة إلى العقيدة، وبيان ضلالها بصرف النظر عن حاملها، وهذا هو الأغلب على منهج السلف رحمهم الله تعالى في المسألة المعروفة وهي مسألة التكفير، فإنهم يفرقون بين المقالة فيحكمون عليها بالكفر، أما بالنسبة لصاحبها فإنهم يتشددون ويتأكدون، ولا بد لتطبيق هذا على المعين من توفر شروط وانتفاء موانع. خامسا، ندعو الجميع، ندعو أنفسنا وندعو إخواننا وندعو كل منحرف إلى التوبة إلى الله عز وجل، ونذكرهم بالخوف من عقاب الله تبارك وتعالى، ونقول إن أصحاب هذا الفكر المنحرف هم أحوج ما يكون إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع عما هم فيه، وهم بذلك أحوج من أصحاب المخدرات أو أصحاب الفساد الخلقي أو اللصوص أو غيرهم، لأن فساد العقيدة وفساد المنهج يتولد عنه ألوان من الانحراف والخسار في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فإننا ندعو كل من وقع في انحراف قديم أو حديث، عميق أو سطحي، ندعوهم إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل، خاصة وأنهم مسلمون ينتسبون إلى هذا الإسلام، وكونهم على هذه الحالة فإن إسلامهم ودينهم الذي ينتسبون إليه يدعوهم إلى أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن حياتهم قصيرة، وأن الدنيا متاعها قليل، وأن الآخرة لا بد منها، وأن الوقوف بين يدي الملك الجبار حق لا شك فيه، وأن المآل يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأن الرفض أو التحدي هو علامة ضعف بالنسبة للإنسان. فيا أيها الضال المنحرف في فكرك، لا تظن أنك حين تتحدى ربك سبحانه وتعالى أو حين تظن أنك بفكرك تصنع ما تشاء وتحدد مستقبلك، لا تظن، ما أنت إلا قطعة من لحم ودم وعظم بيد الجبار سبحانه وتعالى، لا تملك لأنفسك صرفا ولا عدلا، جئت بلا إرادتك وسترحل عن هذه الدنيا بلا إرادة منك، وستوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أيضا بلا إرادة منك. فإياك أن تخدعك نفسك، واتق الله عز وجل، وتذكر الموت وما يعقبه. وإن كنت أقول إن بعض من يحمل هذا الفكر قد يسخر من الموت أو الجنة أو النار أو نحو ذلك، لكنني أذكره بأن هذه السخرية لا تحمل من الحقيقة شيئا. الإنسان الذي يخدع نفسه فيعتقد العقيدة الفاسدة الكاذبة ويظن صدقها هي لا تنفعه، فالعبرة بحقائق الأمور. وهذا معلوم، كون الإنسان أحيانا يمشي في الشارع وينتفخ ويظنه أشجع الناس وأقوى الناس لا ينفعه شيئا، يقابله من هو أقوى منه قليلا ويضربه وإذا به على الأرض. قد يظن الإنسان أنه بلغ من القوة في كل مكان، نقول اضرب برأسك الجدار الذي بجنبك، إن كنت قويا اضرب به رأسك، وهذا تحدي ذكره الله عز وجل في كتابه. إن كنت قادرا فلا تظن أن هذه القدرة المتوهمة لها حقيقة واقعية، كما أن الإنسان إذا انتفخ وظن أنه أعلم أهل زمانه لا يعني هذا أن العالم سيقتنع بما يقدم، ولا إذا انتفخ وظن أنه أغنى أهل زمانه سيتحرك وكأنه من أكبر الأغنياء. فكل هذه من الأوهام، وأخطرها الوهم الفكري الذي يزعم فيه أنه لا إله أو لا موت أو لا بعث أو لا نشور أو لا حساب أو نحو ذلك. فنقول هذه كلها أوهام شيطانية، فعليك أن ترجع إلى الحقائق والواقع. طيب، بعد هذا ننتقل إلى أسباب طرح هذا الموضوع. لماذا نطرح هذا الموضوع؟ فأقول باختصار: واحد، ظن البعض أن التيارات العلمانية إنما كانت ووجدت في بلدان معروفة من بلدان العالم الإسلامي، وأن الدول الأخرى ومنها مثلا دول الخليج ليس لمثل هذه التيارات فيها وجود إلا ما شذ وندر، ونقول هذا غير صحيح. سيأتينا الإشارة إلى استفحاد النظريات العلمانية في بعض البلدان، لكن لا يعني هذا أن مثل بلاد الخليج العربي سالمة تمام السلامة من مثل هذه التيارات الفكرية المتنوعة والمتدرجة في انحرافها. وعلى هذا فقد يظن البعض والله أن الشيوعية لا، إنما وجدت في العراق ووجدت في لبنان وجدت في مصر، لكن مثلا في الخليج العربي لا يوجد شيوعية. العلمانية كذلك قد يظن أنها يمكن أن توجد في بلاد أخرى لكن لا توجد في مثل هذه البلاد، وكذلك بقية التيارات الأخرى. وإذا كان هذا غير صحيح فلا بد من كشف هذه الحقائق وبيانها. ثانيا أن المستغربين في بلاد العالم الإسلامي والعربي ومنها أيضا دول الخليج صاروا وأصبحوا أكثر استغرابا ودعوة للتغريب من الغربيين أنفسهم، وهذا يدلنا على أن الغرب الصليبي سلم إن صح التعبير سيارة الفكر إلى غيره، وخاصة ممن هم من البلاد بلاد المسلمين ويتكلمون بلغتهم، ومن ثم صارت مهمته هي الدعم والتأييد من بعيد والتلاقح فيما يتعلق بالقضايا التي تحدث وترد ليستفيد من هؤلاء في تحقيق وسائله الاستعمارية، كما هو الحال الآن في العولمة، وكما هو الحال في حروب أمريكا في بلدان العالم الإسلامي. فإن أمريكا لتحقق مصالحها وهي تغزو عسكريا واقتصاديا، إلا أنها أيضا تسخر هذه الفئات التي تميل إليها لتحقق لها أهدافها الاستعمارية، وتجد فعلا هؤلاء يشتغلون. وكلما أراد الغرب وأرادت أمريكا أن يكون هناك يعني طرح لقضايا معينة تتعلق بالإسلام والدين واتهامات وغير ذلك، تجد هؤلاء جاهزين، فأصبحوا كما قلنا أعظم تغريبا وأشد استغرابا إن صح التعبير من الغربيين أنفسهم. وهذا يعطي أهمية كشف خطط هؤلاء خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة. ثالثا أن العلمانية التي يدعو إليها هؤلاء هي في بعض جوانبها أشد من علمانية الغرب أنفسهم، وخاصة في مجال آلية التطبيق والموقف من الدين والعقيدة. مثال مصطفى أتاتورك فرض العلمانية في تركيا بالقوة، ولم يسمح بهامش الحرية الدينية التي توجد في بلاد الغرب العلمانية. وأتاتورك يعظم عند الكثير من العلمانيين ويمدح لكونه استطاع فرض العلمانية بالقوة، ويرون الاقتداء به في ذلك. رابعا من الأسباب وقد سبقت الإشارة إليه أن الواجب على المسلمين والعلماء من بينهم والدعاة بصفة خاصة الوقوف في وجه هذا المد العلماني التغريبي الخطير على بلاد المسلمين كافة. إذا تبين هذا فنحن سنعرض إن شاء الله تعالى من خلال بقية هذا الدرس والدروس القادمة لعدة قضايا تتعلق بهذا الموضوع، سنذكر فيها جوانب تتعلق بالتعريف للعلمانية وجذورها في أوروبا وانتقالها عمليا إلى العالم الإسلامي، لأن العلمانية مرت بمرحلتين، مرحلة فكرية ومرحلة عملية. المرحلة الفكرية كان فيها دعوة إلى العلمانية وإلى التغريب، وانتشرت هذه الأفكار في أوروبا وصار من المسلمين من ينقل مثل هذه الفكرة، لكن العالم الإسلامي كان تقريبا متماسكا، ملتزما بوجه عام بدينه وعقيدته لا يقبل العلماني. لكن كانت هذه الدعوات وسنشير إليها إن شاء الله تعالى، كانت هذه الدعوات تصل إلينا وتؤثر، ولها دعاة ولها مدارس ولها منظمات في داخل العالم الإسلامي. هذه مرحلة. الأخطر منها المرحلة الثانية العملية، وهذه المرحلة الثانية العملية هي التي تحول فيها المد العلماني إلى مد واقعي عملي تحكم به الأمة، يحارب به دينها وعقيدتها، وتقصى فيه شريعتها، وتحكم بالقوانين والأفكار الغربية في أكثر بلاد المسلمين. ومع ذلك استمر التغريب الفكري، فسنشير إلى هذا إن شاء الله تعالى وإلى هذا، ونركز على بعض خلفيات ذلك، ومن ثم ننتقل إلى وسائل أهل التغريب في نشر فكرهم العلماني في بلاد المسلمين ومنها الخليج العربي. ثم بعد ذلك أيضا نقف وقفات في كيفية مواجهة هذا التغريب وهذا الفكر العلماني. وعلى هذا فأحب أيها الإخوة أن ننتبه إلى شيء مهم، وهو أن أغلب طروحات أصحاب الفكر العلماني تلقوها من أوروبا. وأنا كان في نيتي ألا أتعرض لتاريخ العلمانية في أوروبا، نظرا لأن تاريخها معروف وقضاياها معروفة، فالدخول فيها يحتاج إلى دراسة مستقلة لا حاجة إلى الخوض في تفاصيله. ولكن بعد التأمل تبين لي أن كثيرا من طروحات هؤلاء العلمانيين وكتاباتهم تستقي من الفكر الغربي. فمن ثم رأيت ألا أدخل في تفاصيل تاريخ أوروبا وصراعها مع الكنيسة وتفصيل ذلك، وإنما نأخذ أصول ومنطلقات الفكر الغربي العلماني التي يستقي منها هؤلاء. وربما يتبين لبعضكم أن كثيرا مما قد يقرأه من كتابات هؤلاء العلمانيين هي أفكار ليست من عندهم، وإنما هي أفكار تلقوها من عند هؤلاء. وأقرب مثال على ذلك الحداثة الفكرية. فالحداثة الفكرية نقلوها من فكر الغرب المتمرد على دينه وعقيدته وعلى خلقه وغير ذلك. وستتضح إن شاء الله تعالى جوانب أخرى تتعلق بهذا الموضوع. فرأيت أن الوسط أن لا ندخل في تفاصيل قصة العلمانية في أوروبا، وإنما نقتصر على أصول الفكر العلماني عند الأوروبيين حتى نقارن بينه وبين ما يطرحه العلمانيون العرب الذين يقلدون هؤلاء. لأن العلمانيين العرب نشأوا في بيئة إسلامية لا تسمح بوجود هذه العلمانية، فليس لهم إلا أن يستوردوا فكرهم من عند أعداء دينهم، وهذا ما حصل. طيب، ما هي العلمانية؟ ندخل في التعريف. طبعا هي اصطلاح نشأ في الغرب وترجم ووصل إلينا. وعلمانية من ناحية الاشتقاق اللغوي، هل هي نسبة إلى العالم أي الحياة والعالم، أو نسبة إلى العلم. وجدت بعض الباحثين ينكر نسبتها إلى العلم ويقول إن العلمانية ليست علما ولا تنتسب إلى العلم. فمن الخطأ أن يقال إن العلمانية نسبة إلى العلم، ثم يقول العلمانية نأخذ تفسيرها مما كتبه الغرب، وهي في الحقيقة اللادينية أو فصل الدين عن الحياة. وهذا كلام صحيح، لكن هناك فرق. لما نقول العلمانية تنتسب إلى العلم على قول بعض هؤلاء، بين نسبتها إلى العلم الصحيح أو نسبتها إلى العلم المادي. يعني أنه إذا قيل إن العلمانية نسبة إلى العلم والمقصود به العلم الشرعي الصحيح الذي يلتقي فيه الوحي من عند الله عز وجل بالعقل الصحيح إلى آخره، فلا شك أن العلمانية لا تنتسب إلى هذا لأنها تمرد على الدين. أما إذا قصد بها نسبة إلى العلم في مرحلة تاريخية وجدت في أوروبا، وهي الصراع بين الكنيسة وإيش؟ والعلم. كنيسة محرفة، ديانة نصرانية محرفة، صار بينها وبين التطور العلمي التجريبي الذي وجد في أوروبا صراع، فانقسم الناس. تقف مع من؟ هل تقف مع الكنيسة والبابوية والخطيئة والغفران إلى آخره وما ينتسب إليه من الدين، أم تقف مع العلم وتجارب العلماني العلمية، يعني تجارب جاليليو، نيوتن، أينشتاين، النظريات العلمية التي وجدت وغيرها، والمتعلقة بالفلك والمتعلقة بكروية الأرض والمتعلقة بمركزية الأرض في العالم والقضايا المتعلقة حتى النظريات الفاسدة مثل نظريات التطور وغيرها كما سنشير إليها إن شاء الله تعالى. فهل هذا يسمونه علم في مقابل الدين؟ فأنا أقول بهذه النسبة، أنه نسبتها إلى العلم أي العلم المادي الذي نشأ في أوروبا في مقابل الدين، نعم يصبح النسبة إلى العلم المادي البحث وتقديمها على الدين وعلى العقيدة إلى آخره هو نسبة صحيحة حين يقال علمانية. وعلى هذا فسواء قيل هي نسبة إلى العالم، وأن العلمانية هي النظر إلى الحياة الدنيا بدون الآخرة، إلى العالم المشهود بدون الآخرة، وإلى عالم المحسوس بدون الغيب. انتبهتم معي؟ العلمانية لما ننسبها إلى العالم فهي ذات شقين، إلى العالم المحسوس الذي لا يؤمن بغير المحسوس، لا يؤمن بالغيبيات، لا بالملائكة ولا بوجود الله ولا بقدر الله ولا تدبير الله ولا غير ذلك، أو نسبة إلى العالم المحسوس الذي يعيشه الإنسان في مقابل الآخرة، يعني كأنه لا يعيش إلا دنيا كما يقول كفعل الدهرية، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أو نقول هي نسبة إلى العلم وليس العلم الصحيح ولا العلم الشرعي ولا العلم الذي يلتقي فيه العقل والنقل، وإنما المقصود بها العلم المادي المخصوص الذي نشأ في أوروبا في مقابل الكنيسة المحرفة، أي العلم الذي ولد عند الأوروبيين التمرد على الله وعلى الدين وعلى العقيدة وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، و من ثم تحولت أوروبا إلى علمانية. طيب دعونا من مسألة النسبة. التعريف الصحيح للعلمانية هي أنها اللادينية، وينبثق منها فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة، وفصل الدين عن الدولة جزء من فصل الدين عن الحياة. وهذا هو المعنى الصحيح المتبادر إلى الذهن الذي ينبغي أن يستخدم حين يكون هناك حديث عن مثل هذا الموضوع، لأن العبرة بالحقائق ليست العبرة بالاشتقاقات الملتوية، وإنما العبرة بما يحمله هذا المذهب من حقائق معروفة ومشاهدة ولها أسس معلومة. في بعض المعاجم الأوروبية تجد تفسيرهم لها يدور حول هذا المعنى، فيقول لك العلمانية الاتجاه الدنيوي، ومعناه أنه يرفض كل ما يتعلق بالعقيدة والإيمان والعبادة، أو يفسرونه بأنه العقيدة التي تقول إن الدين لا دخل له في شؤون الدولة. ولهذا في معجم أكسفورد يقول علماني بمعنى دنيوي أو مادي، ليس دينيا ولا روحيا، ليس دينيا ولا روحيا، مثل التربية اللادينية والسلطة اللادينية، أي الحكومة المناقضة للكنيسة، وهي أيضا الفكر الذي يقول لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. وهذا يعطينا أن الغربيين يفهمون العلمانية فهما دقيقا. فلاحظوا معي أنه يبين لك أنه العلمانية هي دنيوية يعني لا علاقة له بالدين، أو يقول العلمانية هي حكم دولة بدون الدين، لكن لا يكتفي بهذا، وإنما يقول هو المنهج الذي يقول إن التربية والإخلاق لا ينبغي أن تعتمد على أو لا يجوز أن تعتمد على الدين. وإذا تأملت الطروحات العلمانية عندنا وجدتها تطبق هذا تطبيقا حقيقيا، فهم لا يقتصرون على علمانية الدولة والدعوة إلى علمانية الدولة، فيقولون إنه خلص هذه الدولة التي ندعو إليها هي دولة لا دينية تحكم بالنظم والقوانين وغيرها، لكنها لا تعتمد الدين أساسا له، ولا تنطلق في نظمها وتشريعاتها وغيرها من الدين، وإنما ينتقلون إلى الواقع الاجتماعي والواقع التربوي والواقع الخلقي، فيقولون لا يجوز أن تربى الأمة وأن تعتمد الأخلاق على الدين ولا أن تنبثق من الدين. ولهذا شوف في أحد معاجمهم إيش يقول عن العلمانية، شوف العبارة الجميلة جدا، هي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. وأظن الأمر بان واتضح، نظام اجتماعي في الأخلاق، قيم سلوكية قيم خلقية مبنية على اعتبارات في الحياة، تطور الحياة تطور فكر الناس، وسيأتينا إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن أصول العلمانية في الفكر الغربي الذي ينتقل إلينا أنه فعلا فيه نظريات نشأت في أوروبا غيرت الفكر الغربي وها هي تنتقل إلينا، نظريات لا يقبلها عقل ولا يقبلها دين، ومع ذلك تنتشر وتتحول إلى فكر صحيح ويعني تعيش بلاد أوروبا وغيرها على مثل هذا الفكر وتنظم حياتها عليه بدون أن يكون له أي أساس لا ديني ولا علمي، ليس له أساس ديني ولا علمي. ثم تجد أن مدارس الفكر الغربي العلماني في بلاد المسلمين تنقل مثل هذه النظريات، وستأتي الإشارة إلى ذلك، نظريات ماركس داروين فرويد وغيرها، تجد أنها نظريات غريبة جدا ومع ذلك
قامت عليها أوروبا وها هي يدعى إليها في بلاد المسلمين. والخلاصة، هل العلمانية خاصة بالدولة كما يقال هي فصل الدين عن الدولة؟ والجواب، هذا أحد جوانبها. والجانب الآخر يتعلق بالمجتمع، يتعلق بالفرد، أي فصل الدين عن الحياة. وعلى هذا فعلمانية الدولة يدعى إليها لتكون آلة، لكن علمانية الفكر يراد له أن ينتشر عند الناس ويطبقه الناس في حياته. وهذه إحدى المسائل الدالة على خطورة العلمانية أيها الإخوة، أنها تريد أن تغير من طبيعة تفكير الناس وسلوكهم وأخلاقهم. أي أن العلمانية يمتد خطرها إلى داخل البيت، بل إلى داخل القلب لمن أشرب مثل هذه الأفكار. وهذا يوصلنا إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن الخطر العلماني ليس خطرا ذو وجهة معينة يمكن تحديدها. أعني به كما يقال، هل هذا البلد استعمر أو لم يستعمر؟ هل جاء العدو الغازي وغزا أو لم يغزو؟ يعني هذه آلية، لكن الخطورة لما يصبح الفكر العلماني والدعوة إلى التغريب وغير ذلك قضية تتخذ وسائلها الإعلامية والتربوية وغيرها لتنفذ إلى النفوس والقلوب لتغير من طبيعة حياة الناس، فتنقلهم من حياة إيمانية عقدية تلتزم ما أمر الله عز وجل به وتنتهي عما نهى عنه حتى ولو وجدت المخالفات. قد يأتي الإنسان لكنه يتوب، لكن يبقى هذا الإنسان خاضعا لربه سبحانه وتعالى. تنقله من هذا الجو الذي يحمل عقيدة صحيحة ينبثق منها خلق وسلوك ونظام وتشريع يعيشه الإنسان منضبط بضابط الشريعة، حتى ولو خالف، حتى ولو عصى، يتوب ويرجع إلى الله لأنه يرى عصيانه خروج عن الجادة إلى حالة أخرى، وهو أن يتحول خلقه وسلوكه وغير ذلك مبني على شهواته، على أهوائه، على نظريات لا دينية إلحادية، فكر غربي، نمط غربي، طرائق منحرفة للكفار. ومن ثم تتغير عنده الفكرة والمنهج وأسلوب الحياة والتعامل مع القضايا، وهذا هو الأخطر والخطر الأكبر فيما يتعلق بالعلمانية. وأرجو أن تكونوا انتبهتم إلى هذه القضية. إن بعض الناس يظن أن العلمانية ما هي إلا كتلة جايتنا بطيارة ولا جايتنا بسيارة ولا بقاطرة ولا كذا، بس فقط هي جاية ونشوف وين تجي وين تذهب وين تأتي إلينا وفقط، فين نحطها وكيف نواجهها. نقول كلا، خطورتها تأتي من أنها فكر ينتشر في الهواء، ينتشر عن طريق الذبذبات. وتعرفون ماذا يصل بالذبذبات؟ هذا الفكر لما يصل إلى النفوس ويغير طبيعة تفكيرها، هنا تكون الخطورة. ولذلك كانت أهمية ربط الإنسان بعقيدته ودينه وعبادته، خوفه من الله وتعظيمه لله، تعلقه بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي أهمية تعلق الإنسان بالصلاة 5 مرات في اليوم، وأن الإنسان إذا ترك هذه الصلاة معناها هو ضياع بلا شك، لأن هذه الصلاة وإن كان الإنسان يسهو فيها ويعني يدخل فيها ويخرج، لكنها رباط وحبل بين العبد وبين ربه. هنا يأتي دور الدعاة إلى الله في خطبة الجمعة، يذكر الناس، يوقظ قلوبهم، أهمية وسائل الموعظة، أهمية وسائل القراءة الصحيحة التي ترفي على النفس تعظيم الكتاب والسنة وتعظيم الدين. هنا يأتي أهمية التعليم الصحيح، يأتي أهمية التربية، هنا تأتي أهمية هذه الجوانب كلها لمواجهة هذا المد العلماني الذي يأتينا عن طريق الذبذبات. وللأسف ينخر ويدخل ويخترق، وليس هناك والله أخطر من الانحراف الفكري. الانحراف الفكري لما يحصل ويقع هنا تكون الطامة الكبرى، لأن من أعظم آثاره أن يحتقر دينه ويعظم أعداء الدين من الكفار والغربيين وغيره. يميل القلب إلى غير الله، هذا القلب إذا مال لغير الله فإن الخطر يكون قد عظم. وكما تعلمون وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في التفريق بين البدعة والمعصية، أن صاحب المعصية باق على المنهج، عارف بالحق، فتجده أقرب ما يكون إلى أن يرجع ويعود، بينما صاحب الفكر المعوج كلا انحرف عن الجادة، يظن أنه على الحق، يحسب نفسه مصيبة. وهنا الخطورة أيها الإخوة، وعلى هذا قبل أن ندخل في التفاصيل، ما موقف العلمانيين من الدين؟ إذا تبين تعريف العلمانية فما موقفهم من الدين؟ أما الدين بمعناه الواسع الذي يشمل الحياة كلها فهم يرفضونه تمام الرفض. يعني العلماني لا يمكن أن تقبل الدين بالمعنى المتكامل، ونحن والحمد لله عرفنا ديننا وأنه دين متكامل لا تنفك عنه العقيدة، عن الشريعة، عن الخلق، عن البيت، عن الدولة، عن السياسة، عن الاقتصاد، لا ينفك شيء من هذا عن هذا بالنسبة لي العقيدة والدين. فالدين بهذا المعنى الواسع العلمانية ترفضه ولا تقبله، هذا أولا. ثانيا، أما الدين الخاص، انتبهوا معي، أما الدين الخاص إما خصوصية القضية كالإيمان بوجود الله، هذا مثال، إما خصوصية القضية كالإيمان بوجود الله اللي هي جزء من الإيمان، وإما خصوصية الفرد نفسه كدين المرء وتمسكه بعقيدته وعبادته لنفسه ونحو ذلك، فالعلمانية في ذلك على درجتين. تبهتم معي؟ فرقتم بين إيش؟ خصوصية المعنى وخصوصية الفرد. خصوصية المعنى كقضية الإيمان بوجود الله، يعني قضية عادية، يعني تؤمن بوجود الله أو فلان لا يؤمن بوجود الله، كون فلان يؤمن بوجود الله ما عنده فيها مشكلة. أو خصوصية الفرد اللي هو إيش؟ تدين الفرد. فالعلمانية في ذلك درجتها، الدرجة الأولى العلمانية المتطرفة، التي ترفض الدين كله فتحارب كل شيء يتعلق بالدين وتحارب تطبيق كل فرد للدين ولو بخصوصية نفسه، فهي تحارب مثلا الإقرار بوجود الله ويعتبرونه خرافة، وأن الإنسان يجب عليه أن لا يؤمن إلا بالمحسوس، كما أنها تحارب تدين الأفراد، وهذا مذهب الملاحدة الخلص. وأقرب من يمثل هذا العلمانية الشيوعية، الشيوعية علمانية، لكن الشيوعية كما تعرفون كانت تحارب الدين، وماركس يقول لا إله والحياة مادة، وهو المعروف عنه قوله إن الدين إفيون الشعوب، إن الدين يخدر الشعوب ويمحقها. ويشبه ذلك عند العلمانيين العرب الأحزاب الشيوعية والحداثية، فالحداثية الفكرية ترفض تدخل الدين من جميع الوجوه، ولهذا يقرب الحداثيون من فكر اليسار نظرا للنظرية الثورية في الفكر الشيوعي. والحداثة أيضا تلتقي معها فهي نظرية ثورية ترفض الدين، تريد أن تقتلع كل ما هو دين وكل ما هو قديم وكل ما هو تراث. فهذه تسمى علمانية متطرفة، فهي ترفض يعني ترفض أن يكون الدولة لها دين، كما ترفض أيضا أن يكون الفرد له دين، وترفض التدين من جميع جوانبه. الدرجة الثانية العلمانية المعتدلة، وإذا سميناها معتدلة فلا يعني هذا الترحيب بها، وإنما هي علمانية، والعلمانية كلها بدرجتيها ضلالة وكفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن من خلال الواقع هناك علمانية معتدلة، وهي التي تسمح بالتدين المحدود أو الخاص بالفرد، فهي لا تمنع شعبها أو مفكريها أن يؤمنوا بوجود الله. الشيء الآخر أيضا هي تسمح بالتدين الشخصي، تسمح بالتدين الشخصي، وهذا يكاد يكون انتهت إليه أوروبا بعد مرحلة مريرة سنشير إلى بعض الفكر فيها، انتهت إلى الديمقراطية الرأسمالية أو الليبرالية الغربية التي تسمح بتدين الشخص، لكنها ترفض أن يكون أساس نظام الدولة هو الدين. وفي بلاد المسلمين كما أشرنا فيه علمانية متطرفة كالشيوعيين والحداثيين وأمثالهم، وعلمانية ليبرالية تسمح بالتدين الفردي على ألا يتدخل الدين في الحياة وفي الدولة. نكتفي بهذا في درس هذا اليوم، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وسيكون موعدنا إن شاء الله غدا الساعة 5:30 حتى يكون آخر العصر، 5:30 إلى 6:30 إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان في أسئلة أو شيء أرجو أن تكون مكتوبة حتى نستطيع لعلنا إن شاء الله أن نجد لها وقتا لنعلق عليها أو نستفيد منها. أنا أريد حقيقة سواء كان فكرة أو تعليق أو سؤال، لأنها كلها نستفيد منها، فأرجو أن لا تبخلوا بها، وجزاكم الله خيرا.